بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده تصريف الأمور وتقدير المقدور، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم في هذا المجلس العلمي الذي يعقد في رحاب المسجد الحرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم ويجعله حجة لنا جميعا، كما أسأله جل وعلا أن يثيب القائمين على هذه المجالس خيرا، وأن يجزيهم أحسن الجزاء وأوفاه. وأخص بالشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والشكر موصول لكل من أعان على إقامة هذه الدورة ولو بشطر كلمة. أيها الإخوة، هذه الدورة كما علمتم وكما هو مذاع خصصت للغة العربية، ولا شك أن العناية باللغة العربية أمر مهم، فإن العناية بهذه اللغة له أهمية كبرى من عدة جهات. الأولى أن هذه اللغة هي شعار الإسلام وأهله، شعار الإسلام وأهله، فاللغة العربية شعار الإسلام وأهله، فإن من المعلوم أن لكل أمة شعارا، وهذا الشعار يميز الأمم، فشعار هذه الأمة اللغة العربية، لأن اللغة العربية جاء بها القرآن العظيم، ولهذا لا يفهم القرآن إلا بفهم اللغة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن فهم الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمن هنا كانت العناية باللغة العربية عناية بالدين. وثانيا أن هذه اللغة التي هي شعار الإسلام وأهله، كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعنون بتعلمها وتعليمها، ولهذا كان الصحابة الكرام إذا فتحوا البلدان حرصوا على تعليم أهلها اللسان العربي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا العراق كان لسان أهله اللسان الفارسي، فنشروا اللغة العربية حتى تعلم أهل تلك البلاد هذه اللغة، ولهذا انتشر العلم في تلك الأصقاع. ولما دخل الصحابة الشام رضوان الله عليهم كان لسان أهله اللسان الرومي، فانتشرت اللغة العربية بتعليم الصحابة أهل تلك البلاد هذه اللغة، وهكذا يقال في سائر البلاد. وتأتي أهمية تعليم هذه اللغة وتعليمها من جهة أخرى لطالب العلم، فإن طالب العلم عليه أن يعنى بتعلم اللغة العربية، لأن تقدمه في علوم الشريعة قائم على تقدمه بفهم اللغة، لأن هذه اللغة العربية هي اللغة التي جاء بها القرآن العظيم، فمن هنا كان على طالب العلم أن يعنى بتعلم اللغة، وعلى تقدمه في اللغة العربية يكون تقدمه في علوم الشريعة. وقد أشار إلى ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، فإنه ذكر أن من كان مبتدئا في فهم اللغة العربية فإنه يكون مبتدئا في فهم الشريعة، ومن كان متوسطا في فهم اللغة فإنه يكون متوسطا في فهم الشريعة، ومن كان متقدما في فهم اللغة مبرزا في علومها كان متقدما مبرزا في علوم الشريعة. وهذا ظاهر في الناس، ولهذا أكد علماء الإسلام على ضرورة تعلم علوم اللغة العربية، أكدوا تأكيدا ظاهرا في مصنفاتهم، حتى قال الحافظ العراقي في منظومته في الحديث: وحق النحو على من طلب، حق يعني يجب عليه أن يتعلم علم النحو حتى يميز ما يقرأ وحتى يفهم ما يقال. اللغة العربية ذات علوم عدة، أهم علومها وذروة سنام علومها النحو، والصرف شعبة من النحو، الصرف شعبة من النحو. ولا شك أنكم سمعتم أيها الإخوة حديث المشايخ الذين تقدموني عن علوم اللغة العربية وأهميتها، وكلامي هنا متمم لما قالوا. أيها الإخوة، العلم الذي سنتدارسه معكم في هذه الليالي هو علم الصرف، هو علم الصرف، والصرف كما قلنا شعبة من النحو. وكان القدماء رحمهم الله الذين تحدثوا في النحو وألفوا فيه عرضوا للصرف في ضمن كتب النحو، في ضمن كتب النحو، ولكن المتأخرين فصلوا علم الصرف عن علم النحو، وصار علم الصرف مستقلا. وأقول المتقدمين بالنسبة، وأقول المتأخرين نسبة إلى المتقدمين، فإن كتاب سيبويه رحمه الله ضمنه علم الصرف، وكذلك المبرد ضمن كتابه المقتضب علم الصرف. قيل إن أول من وضع علم الصرف هو أبو مسلم معاذ الهرة المتوفى 87، هكذا شهر عند الجمهور أن واضع علم الصرف هو معاذ الهرة أبو مسلم. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا العلم وضع قبل هذا الرجل، لأن العلماء السابقين الذين عنوا باللغة العربية تحدثوا في علم الصرف، تحدثوا فيه، ومن هؤلاء العلماء عبد الله ابن إسحاق الحضرمي رحمه الله المتوفى 117، فإنه صنف كتابا اسمه كتاب الهمز، وكذلك الخليل بن أحمد رحمه الله شيخ سيبويه المتوفى 70، أيضا تحدث في الصرف وله فيه كلام كثير. وسيبويه إنما أخذ علوم العربية عن الخليل في جمهورها الأكبر. والذي يظهر في نسبة الصرف إلى الهرة أنه أكثر من الاشتغال به حتى عرف به، فلذلك نسب إليه، فلذلك نسب إليه، إذن يكون له الفضل في إشهار هذا العلم بين الناس. وفي التميز به، ونحن لا نجحده فضله، وحسبكم أن أكثر أهل العلم ينسبون إليه وضع هذا العلم. علم الصرف كما قلنا هو شعبة من علم النحو، وأول كتاب وصل إلينا الآن في علم الصرف هو كتاب التصريف لأبي عثمان المازني. وأبو عثمان هذا توفي سنة 49 و200، وقد انتهى إلينا كتابه بشرح أبي الفتح عثمان بن جني، فإني لا أعلمه مفردا، أعني كتاب أبي عثمان، وإنما وصل إلينا ممزوجا بشرح العلامة بن جني. كما أن أول كتاب وصل إلينا في النحو هو كتاب سيبويه، وصل إلينا. وكتاب سيبويه يعد في الحقيقة جامعا لعلم النحو والصرف، جامعا لعلم النحو والصرف، ولهذا كان هذا الكتاب أجمع كتاب في علم وصل إلى الناس من حيث القدم، حتى قال المازني: من أراد أن يصنف في علم النحو بعد سيبويه فليستحيي، لأن سيبويه وضع هذا العلم كاملا. علم الصرف أيها الإخوة علم مهم، وكثير من الناس يشتغل بعلم النحو ويعرض عن علم الصرف، فإن كثيرين يشتغلون بالنحو لأن النحو وضع في كتب النحو في أقسامها الأولى، ثم يأتي علم الصرف آخرا، ولهذا يجد طلاب العلم في أخذ النحو، واشتهر عندهم أهمية علم النحو، وهذا جيد، ولكنهم يتركون علم الصرف، وقل منهم من يقرأ في هذا العلم مصنفا مستقلا. ويبدو أن هذا الانصراف عن الصرف قديم، حتى لام ابن جني في مطلع كتابه المنصف في شرح تصريف ابن المازني، لام الذين أعرضوا عن هذا العلم من أهل العلم، وقال إنهم يقعون في أخطاء بسبب تقصيرهم في هذا العلم. علم الصرف أيها الإخوة من العلوم المهمة، والتقصير فيه يؤدي إلى قصور. وطائفة من طلاب العلم ومن الباحثين يقع عندهم خلل في الكلام وفي التصنيف وفي الكتابة بسبب التقصير في هذا العلم، وأنا أذكر لكم فوائد قليلة لهذا العلم تستدلون بها على ما بعدها. علم الصرف من فوائده أن به يعرف توليد المشتقات من أصولها، فإن من المعلوم أن المعاجم اللغوية تعنى بأصول المعاني العامة، بأصول المعاني العامة، ثم يأتي علم الصرف بعد ذلك ليدلنا على كيفية تشقيق المعاني ومعرفة المشتقات كالمصادر والصفات وأسماء الزمان والمكان وأسماء الآلة والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وغير ذلك. فمعرفة المشتقات يكون عن طريق علم الصرف، ولهذا التوليد للمشتقات قيل إن علم الصرف هو أم العلوم، كما قيل عن النحو إنه أبو العلوم، أما كون الصرف أم العلوم لأن به توليد الصيغ، أليس كذلك؟ وكون النحو أبا العلوم لأنه يصلح الفاسد من الكلام، كما يعنى الأب بتربية أولاده وإصلاح شؤونهم. من فوائد علم الصرف معرفة الأقيسة والقواعد التي تبنى عليها المشتقات والمصادر، ومعلوم أيها الإخوة أن جزءاً كبيراً من لغة العرب يعرف بطريق القياس، يعرف بطريق القياس، لا سيما الصيغ والمشتقات وبناء وتصريف الأفعال. وهذا القياس نستهدي به عن طريق علم الصرف، ولهذا كان مخالفة القياس، قياس اللغة العربية، معدودا في عيوب الفصاحة. ولهذا يذكر البلاغيون في كتبهم من مخالفة من عيوب الفصاحة، يذكرون مخالفة القياس اللغوي، وينصون على أن هذا القياس اللغوي يعرف من طريق علم الصرف، وأن الجهل بعلم الصرف يوقع في الخطأ. ولهذا قالوا في قول الشاعر: وليس في قلوبهن من مودده، هذا مخالف للفصاحة، لأنه جاء خلاف القياس، وقياس كلام العرب أن يقول موده. وقالوا في قول أبي النجم: الحمد لله العلي الأجلل، إنه مخالف للقياس اللغوي، فهو خارج عن نهج الكلام الفصيح. فدل ذلك على أن مخالفة القياس من عيوب الفصاحة، وأن القياس في لغة العرب طريقه علم الصرف. من فوائد علم الصرف أيضا معرفة المصادر، مصادر الأفعال، فإن من المعلوم أن المعاجم اللغوية لا تستقصي في ذكر المصادر، تذكر الأفعال ولا تذكر المصادر، مصادر الأفعال، وإن ذكرت هذه المصادر فربما تذكر مصادر الأفعال الثلاثية، أو تذكر ما كان من ما كان من مصدر الثلاثي مسموعا، أما المقيس فلا تذكره. ومن باب أولى أن المعاجم لا تذكر مصادر الأفعال الرباعية ولا الخماسية، ما تذكرها، ولا الأفعال المزيدة، وإنما تترك ذلك لأي شيء؟ للصرف. فالذي عنده علم في الصرف أو طرف من العلم به يستهدي إلى معرفة هذه المصادر، فعلى طالب العلم أن يكون على بينة من ذلك. إننا نجد من الباحثين الآن وهم في الدراسات العليا من يقول: لم أجد مصدرا لهذا الفعل، وقد يكون الفعل رباعيا، يقول لم أجد له ذكرا في كتب اللغة، فيقال له إن مصدر الفعل الرباعي طريقه القياس، وهذه المعاجم لا تعنى ولا تستقصي في ذكر مصادر ما عدا الثلاثي، وإن ذكرته فيكون هذا على سبيل القلة. من فوائد علم الصرف أيضا أن به يعرف ضبط صيغ الأفعال في تصرفها من الماضي إلى المضارع، ويعرف بعلم الصرف معرفة بناء فعل الأمر، ويعرف بعلم الصرف أيضا بناء الفعل للمجهول الذي لم يسمى فاعله، وبعلم الصرف نعرف إسناد الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة، وهذه أمور مهمة. من جهل علم الصرف جهل هذه الأشياء ووقع في اللحن. الأفعال لها قواعد: فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. هذا التصرف لهذه الأفعال ضبط بقواعد مقيسة، هذه القواعد تتعلم في علم الصرف ولا يمكن أن تجدها في كتب اللغة. وإن وجدت ضبط الأفعال المضارعة في كتب اللغة فشيء قليل، شيء قليل. وكثير من الناس من يخطئون في ضبط عين الفعل المضارع ويجعلون ويستعملون صيغة مكان صيغة. ألا ترى أنه لو قال الإنسان في المضارع من كرم يكرم يكون ذلك خطأ؟ أليس كذلك؟ إذن ماذا يقول؟ يكرم، نعم يكرم. وكثير من الناس يستعمل فعلا مضارعا مكان فعل مضارع، فتجده مثلا يقول في الفعل المضارع صد يصد، وهو يريد يصد، فيصد غير يصد، صد يصد وصد يصد، لكل واحد منهما معنى. وفي الأفعال الماضية يقع الخطأ، فمن الناس من يستعمل كبر مكان كبر ولا لا، فكبر هذا في الأمور المعنوية وكبر في الأمور الحسية. وكثير من الناس يغلط في عجز وفي عجز، وكل فعل له دلالة، فيقع الخطأ عند الناس، وبسبب الجهل بعلم الصرف يقع الخطأ في ضبط الأفعال. واللحن كما يكون في آخر الكلمة يكون في بنية الكلمة، والعناية ببنية الكلمة هذا من اختصاص علم الصرف. ولهذا قال أحمد بن فارس رحمه الله في كتاب الصاحب، قال: من فاته علم الصرف فاته علم كبير، فاته علم كبير. ونبه أيضا أبو عثمان المازني في كتابه التصريف إلى الخطأ الذي يقع فيه العلماء بسبب عدم عنايتهم بعلم الصرف. وإذا كان هذا في ذلك الزمان في القرن الثالث الذي كان الناس فيه قريبين من عهد الفصاحة، فكيف بمن بعدهم؟ فعليك يا طالب العلم أن تعنى بعلوم اللغة، ولا سيما المقدم منها علم الصرف، علم النحو وما إليهما. علم الصرف ويسمى أيضا علم التصريف، وسيأتي التفريق بين هذين المصطلحين. موضوع علم الصرف: الأسماء العربية المتمكنة والأفعال المتصرفة. ما معنى الأسماء العربية المتمكنة؟ المراد بها المعربة. الأسماء العربية المتمكنة المراد بها الأسماء المعربة. وكذلك يعنى علم الصرف بالأفعال المتصرفة. وعلى هذا فنعلم أنه لا شأن لعلم الصرف بالأسماء الأعجمية، أليس كذلك؟ لا شأن لعلم الصرف بالأسماء الأعجمية، وكذلك لا شأن لعلم الصرف بالأسماء العربية المبنية كالضمائر وكأدوات الشرط وصيغ الاستفهام، ولا بالحروف بأنواعها المختلفة، لأن أصلها مجهول كما يقول المازني. ولا شأن لعلم الصرف بالأفعال الجامدة كعسى وليس. لماذا؟ نعم، جامدة لا تتصرف. إذن علم الصرف معني بالأسماء العربية المتمكنة والأفعال المتصرفة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في مطلع علم الصرف في الألفية: حرف وشبهه من الصرف بري، حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. فلهذا نعلم أن موضوع علم الصرف الأسماء العربية المتمكنة والأفعال المتصرفة، فبهذا الضابط ندخل في هذا العلم متوكلين على الله جل وعلا. أيها الإخوة، علم الصرف سندرسه في هذه المجالس إن شاء الله من خلال كتاب النقاية للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله. والسيوطي حافظ من علماء الإسلام الكبار، مولده بالقاهرة، ولد 49 و800 وتوفي بها 111 و900 عن 62 عاما. ترجم لنفسه ترجمة مطولة في كتابه التحدث بنعمة الله، كما ترجم لنفسه ترجمة مختصرة في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، أو في تاريخ مصر والقاهرة. والسيوطي رحمه الله مؤلف غزير التصنيف، حتى عد من كبار المصنفين في تاريخ الإسلام. قيل إن مصنفاته جاوزت الخمسمائة، وقد ذكر هو هذا عن نفسه في كتابه التحدث بنعمة الله، ذكر 500 مصنف، منها الطويل ومنها المختصر ومنها المتوسط. ومما تميز به رحمه الله أنه ألف في جميع الفنون، لأنه كان متبحرا في هذه العلوم، وله كتب كبار في كل علم تقريبا تميز له كتاب. ففي التفسير له الدر المأثور، وله في علوم القرآن الإتقان، وله في النحو همع الهوامع في شرح جمع الجوامع له، وله في الحديث الجامع الكبير والجامع الصغير، وله في مصطلح الحديث تدريب الراوي، وله في اللغة وعلومها المزهر. وهذه الكتب التي ذكرتها لكم كلها كبار معتمدة في هذه الفنون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وسائر علماء الإسلام، وأن ينفعنا وإياكم بعلومهم. مما ألف السيوطي رحمه الله كتاب النقاية. وقبل أن أذكر لكم شيئا عن هذا الكتاب، لا بد أن أشير إلى أن بعض الناس يقول عن السيوطي إنه جماعة يجمع، وهذا في الحقيقة من العدوان في القول. أولا، لأن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، لأن الرجل يجمع ويحرر ويرجح بين الأقوال، وثانيا أن جمعه جمع عالم ليس جمع كتبي، ولا جمع حاطب ليل، ولا جمع طالب علم، وإنما هو يجمع ويسوق ويسرد الأقوال متسلسلة تسلسلا منطقيا، يربي طالب العلم وينمي الملكة عند العلماء، وقد شهد له بذلك الكبار. وثالثا أن الجمع جمع المعلومات من مصادرها ومن مظانها المختلفة، هذا شعبة من شعب التأليف، كما أشار إلى ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله، فإنه قال إن فنون التصنيف سبعة، وذكر منها جمع المتفرق، أليس كذلك؟ فجمع المتفرق من كلام العلماء يعد من التصنيف. فالذين يقولون إن السيوطية جماعة، هؤلاء في الحقيقة يزهدون في علم العلماء، يزهدون في علم العلماء. ومن علم أن الله سائله عن كل كلمة تصدر من بين شفتيه فلا أظنه يتكلم بمثل هذا الكلام. وما زال الناس يتدارسون كتب السيوطي الصغار والكبار وينتفعون بها أيما انتفاع، ومن ذلك ما اجتمعنا نحن وأنتم عليه، فإننا سنقرأ كتابه النقاية. النقاية، وما أدراكم ما النقاية؟ هذا كتاب جمع فيه الحافظ السيوطي رحمه الله 14 علما، جمعها جمعا مختصرا حتى يقرب العلم لطلاب العلم المبتدئين، وحتى تكون هذه المعلومات التي جمعها في هذا الكتاب وسيلة من وسائل تعليم الناس العلم. كتب السيوطي رحمه الله كتابه النقاية، والنقاية بضم النون كما نص على ذلك هو في شرح هذا الكتاب. والنقاية فعالة، وفعالة من المصادر التي تدل على بقايا الأشياء، يقال نقاية ونخالة. وأراد السيوطي بهذا الاسم النقاية، أراد به أن يبين أنه جمع لك صفوة العلم وزبدته وخلاصته، ولذلك جمع 14 علما في هذا الكتاب المتوسط أو الذي هو دون المتوسط. جمع هذه العلوم 14، وهي على الترتيب: علم أصول الدين، وعلم التفسير، وعلم الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم الفرائض، وعلم النحو، وعلم التصريف، وعلم الخط، وعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، وعلم التشريح، وعلم الطب، وعلم التصوف. وهذه العلوم كما قلنا صالحة لأن تشرح، وما أحسن أن يمر بها طالب العلم ليأخذ منها الفوائد، وليكون بمروره عليها مر على جميع هذه العلوم. نص السيوطي رحمه الله على أنه جمع زبدة العلم في كل فن كتب فيه من هذه العلوم 14، وهذا الكتاب الذي هو النقاية نحن معنيون في هذه المجالس بشرح علم التصريف، بشرح علم التصريف منه. وقد عرض السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب في علم التصريف لجمهرة مسائل علم الصرف، وغطى علم الصرف وغطى علم الصرف في هذه النبذة المختصرة، بحيث يستطيع طالب العلم إذا جلس بين يدي أستاذه أن يشرح له علم الصرف كله مقلاً أو مكثراً، مقلاً أو مكثراً. نعم، ترك السيوطي بعض الأبواب ولكنها تدرك في علوم أخرى، فإنه ترك باب الإمالة وترك باب الوقف، وهذا يمكن تداركه في علم التجويد وفي علم القراءات، وكذلك ترك مسائل التمرين، وهي مسائل تمرين تدرك من خلال الكتاب ومن خلال الشرح. أما غالب مسائل علم الصرف فإنها مذكورة في هذا الكتاب. ومن حسنات السيوطي رحمه الله في هذه النبذة في علم التصريف أنه ذكر لك جمهرة المسائل المقيسة التي إذا أحطت بها علما أحطت بما ينقاس في علم الصرف، واستهديت بهذه الكلمات القليلة على المعلومات الكثيرة، على المعلومات الكثيرة كما سيأتينا إن شاء الله. كتاب النقاية شرحه بعض أهل العلم، ممن شرحه المصنف نفسه، فإنه شرحه شرحا متوسطا أو دون المتوسط، بكتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية. ومن موجبات الأسف أن الشرح والمتن قليل تداولهما بين العلماء، ويظهر والله أعلم أن هذا الكتاب النقاية مع شرحه ما طبع ولا انتشر بين الناس انتشارا كثيرا. طبع النقاية قديما في بولاق، وطبع في مطبعة الآداب 1317، ثم صور تصويرا قليلا، وطبع شرح السيوطي كذلك في مطبعة الآداب مع النقاية، وطبع حديثا شرحه إتمام الدراية، طبع الشرح حديثا. وهذه الطبعة وإن ساعدت على انتشار الكتاب لكن لم تأتي على الوجه المطلوب من حيث الدقة والعناية بالمتن، وإن حرص المحققون على جلب النصوص واستحضارها في الحواشي. ممن شرح الكتاب أيضا عبد الرؤوف المناوي المتوفى 1031، وشرحه أيضا شرف الدين الحلبي من علماء القرن 11، وهذان الشرحان لم يطبعا. وممن عني بكتاب النقاية عبد الرؤوف الزمزمي الذي شرح علم التفسير، نظم علم التفسير من هذا الكتاب، ونظمه متوفر بين طلبة العلم. هذا ما يتعلق بالكتاب، وأرجو أن يكون فيما ذكرته كفاية إن شاء الله تعالى. ونبدأ الآن مستعينين بالله، نقرأ في هذا الكتاب ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين. قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. علم التصريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة هذه ليست من المصنف كما هو معلوم، لأنه بسمل في أول الكتاب، وعلم التصريف جاء في أثنائه. ولا شك أن الابتداء بالبسملة أمر حسن، لأنه طريقة الكتاب العظيم، ولأن هذا هو سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ بالبسملة كما في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: علم التصريف. علم التصريف سيأتي تعريفه اصطلاحا، أما تسميته علم التصريف فإنه يسمى أيضا علم الصرف، فالصرف والتصريف اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد، وهذان الاسمان مترادفان عند المتأخرين من العلماء، فتارة يقولون علم الصرف وتارة يقولون علم التصريف. أما المتقدمون من العلماء فإن المصطلحين عندهم يختلفان، فإنهم يطلقون مصطلح الصرف على العلم نفسه، على العلم نفسه، ويطلقون التصريف على مسائل التمرين، على مسائل التمرين. وكتب النحو تشتمل، كتب الصرف تشتمل على تمارين يجعلها أهل العلم في آخر الأبواب، يقولون التمارين، هذه التمارين يأتون بها لتدريب الطالب لمعرفة الاستعمالات ومعرفة بناء الصيغ في الكلام، فيقولون مثلا: هاتي من الضرب على مثال سفرجل، فيقول ضرب رب، وهاتي من الضرب من الشرب على مثال سفرجل، فيقول شرب رب، ويقولون مثلا: هاتي من قرء على مثال قمطر، فيقول قراء وما أشبه ذلك. فهذه تسمى ماذا؟ تسمى التصريف، وتسمى التمارين عند القدماء. أما المتأخرون فيطلقون التصريف والصرف على على مسمى واحد، فلتنتبه لذلك.
قال رحمه الله: علم يبحث فيه عن أبنية الكلم وأحوالها صحة وإعلالا.
أما التصريف فمصدر صرف تصريفا، والصرف مصدر صرف يصرف صرفا. وتعريف علم الصرف في الاصطلاح ما ذكره بقوله: علم يبحث فيه عن أبنية الكلم وأحوالها صحة وإعلالا. الكلم جمع كلمة، والأبنية جمع بناء، والمراد ببناء الكلمة ذاتها، ذات الكلمة وجوهرها. فعلم الصرف أيها الإخوة يبحث في جوهر الكلمة، في ذات الكلمة، ولا يبحث في آخرها. العلم الذي يبحث في آخر الكلمة هو علم النحو، علم النحو يبحث في ضبط آخرها. أما ذات الكلمة وجوهرها فهذا من اختصاص علم الصرف، فعلم الصرف يبحث في بنية الكلمة، بنية الكلمة، هل هي اسم، وهل هي فعل، وهل هي إذا كانت اسما هل هي مصدر، هل هي فعل، هل هي ما نوعها من قبيل الاشتقاق. ويبحث أيضا في بنية الكلمة من حيث معرفة أصلها، وهل هي معتلة أو صحيحة، وهل هذه الكلمة في حروفها جاءت على وفق الاستعمال أم حصل فيها تقديم وتأخير، مثل جبذ وجذب ويئس ويئس، وهل حصل فيها إعلان مثل مبيع، أو هي صحيحة مثل ضرب، وهل وقع فيها إدغام مثل شاق أو يشاء أو يشاق أو يشاقق وما أشبه ذلك. فكل البحث في جوهر الكلمة هذا من اختصاص علم الصرف. ولهذا قال رحمه الله: علم يبحث فيه عن أبنية الكلم وأحوالها صحة وإعلالا. الكلمة هل هي صحيحة مثل ضرب، أو هي معتلة مثل قال ومثل باع ومبيع ورضي؟ فإن هذه الكلمات الأخيرة تضمنت حرف علة فهي معتلة، إذن علم الصرف يبحث في ذات الكلمة، في جوهرها، في بنيتها. وإن بحث هذا العلم في آخرها، ككون الكلمة معتلة، فإن البحث في آخرها لتعلقه بجوهرها، ولأن هذا الآخر جزء من الكلمة نفسها. وضح ذلك؟ إذن هذا هو الفرق ما بين علم النحو وعلم الصرف. ولاحظوا أيها الإخوة أن البحث في جوهر الكلمة سابق على البحث في آخرها. ومن هنا نص علماء الصرف رحمهم الله على أن طالب العلم عليه أن يعتني بعلم الصرف أولا قبل العناية بعلم النحو. لماذا؟ لأن العناية بالجزء مقدمة على العناية بالكل، فعليك أن تعنى بأفراد الكلمات قبل أن تعنى بالكليات، وتجدون هذا الكلام الذي ذكرت في مقدمة كتاب المنصف لأبي الفتح ابن جني.
قال رحمه الله،
طيب، قوله رحمه الله: علم يبحث فيه عن أبنية الكلم وأحوالها صحة وإعلالا، هذا تعريف علم الصرف، أليس كذلك؟ ولكن اعلموا أيها الإخوة أن هذا التعريف هو تعريف بالمعنى العلمي، وهنالك تعريف لعلم الصرف بالمعنى العملي، وهو زبدة العلم. التعريف علم الصرف التعريف العملي قالوا هو تحويل الأصل إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. تحويل الأصل إلى ماذا؟ إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كاسم الفاعل وكاسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والتثنية والجمع وما إلى ذلك. فمعرفة تحويل الأصل إلى هذه الفروع والمشتقات هو مؤدى علم الصرف، أليس كذلك؟ ومن هنا قال العلماء: إن للصرف تعريفين، فالتعريف العملي والتعريف العلمي، وهما ما ذكرنا لكم.
قال رحمه الله: الاسم ثلاثي وله فعل مثلث الفاء مربع العين.
قال رحمه الله تعالى: الاسم ثلاثي وله فعل مثلث الفاء مربع العين. الاسم بدأ بالاسم لماذا؟ المعروف عند أهل العلم أنهم يقولون يبدأ بالاسم لشرفه، أليس كذلك؟ ولكن هنالك ملحوظة أخرى مهمة، وهي أن البداءة في الاسم في أبواب في علم الصرف لقلة مسائله، فالإحاطة بالقليل أخف وأيسر، فالاسم بحثه قليل في علم الصرف بالنسبة إلى مباحث مباحث الفعل، لأن الحديث في الفعل طويل، ومسائل الأفعال كثيرة في علم الصرف. ولهذا نجد بعض أهل العلم لا سيما من المعاصرين ألفوا في تصريف الأفعال، ألفوا في تصريف الأفعال وخصوها بمصنفات، خصوها بمصنفات، كما فعل شيخ مشايخنا محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله، فإن له كتابا سماه المغني في تصريف الأفعال. وكذلك فعل الشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فإن له دروس التصريف وله فيه تصريف الأفعال، ولا أدري هل كتب تصريف الأسماء أو لا. قال ابن مالك رحمه الله في مطلع لامية الأفعال: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وفي هذا إشارة إلى كثرة مباحث الفعل. قال المصنف السيوطي رحمه الله: الاسم ثلاثي عقد المصنف هذا المبحث للكلام على أوزان الفعل، على أوزان الاسم. والاسم كما هو معلوم، الاسم قسمان: مجرد ومزيد، مجرد ومزيد. والمجرد يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا، هذه هي الأصول. يكون الاسم المجرد ثلاثيا ورباعيا وخماسيا، هذه هي الأصول. والقسم الثاني المزيد، يكون رباعيا وخماسيا وسداسيا وسباعيا، وهذا آخر حد للاسم في قسمه المزيد، أن يكون سباعيا، لا يزيد الاسم عن ذلك، وإن زاد فالزيادة عارضة كما سنعلم. ولتعلم أيها الفاضل أنه إذا كانت حروف الاسم أكثر من خمسة فاعلم أنه مزيد. إذا وجدت الاسم حروفه خمسة، أكثر من خمسة، فهو مزيد، فهو مزيد. كذلك اعلم أن الاسم لا يقل عن ثلاثة حروف، الاسم لا يقل عن ثلاثة حروف. لماذا لا يقل عن ثلاثة حروف؟ قالوا: الحرف الأول يبتدأ به والأخير يوقف عليه، والثاني الوسط حاجز بينهما. واعلم أنك إذا وجدت، أنك إذا وجدت اسما على حرفين فاعلم أن فيه علة تصريفية، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. ولا مانع من أن أذكر لكم الآن: يد، يد كم حرف، كم حروف يد؟ حرفان، هذا في الظاهر لك، وإلا فالأصل، أي نعم، أن يدا، نعم، أن أصلها، أن أصلها يدين، يدين كما سيأتي. طيب، قال رحمه الله تعالى: الاسم ثلاثي وله فعل. قوله ثلاثي هذا أول أنواع الاسم المجرد، أول أنواع الاسم المجرد. وله فعل: مثلث الفاء مربع العين، مثلث الفاء يعني حال كونه مثلث الفاء. ما معنى مثلث الفاء؟ إيه نعم، أن لفائه ثلاث حركات، ما هي؟ الفتحة والضمة والكسرة. طيب أين السكون؟ لا يبتدأ بساكن، ولهذا قال الناظم: لا يبتدأ بساكن، لا تبتدئ بساكن ولا تقف، إلا به قاعدة لا تختلف. مثلث الفاء مربع العين، يعني أن عينه ذات أربع حركات، ما هي؟ الفتحة والضمة والكسرة والسكون. إذن زادت العين حركة، ما هي؟ السكون. وهل السكون حركة أو سكون؟ طيب، قال رحمه الله تعالى مثلث الفاء مربع العين. طيب، إذا كان هذا الاسم الثلاثي الذي هو فعل مثلث الفاء مربع العين، كم تكون أوزانه بعد ذلك؟ الذي يجيب يرفع يده. نعم، إيه نعم، تكون أوزانه 12 وزنا. كيف توصلنا إلى ذلك؟ بضرب 3 في 4 فينتج 12 وزنا، 12 وزنا. واللغة العربية يا إخوان هي لغة في الحقيقة معجزة، ولغة رياضية، وتبنى فيها وتعرف أوزانها بالقياسات وتضبط. ولهذا كان أئمتنا السابقون رحمهم الله معنيين بمعرفة قياسات اللغة ومعرفة الأوزان التي تتولد من صيغها الأصول. وعلى ذلك بنى الخليل بن أحمد رحمه الله كتابه العين عن طريق التوليد الرياضي لهذه الصيغ، فيعرف بذلك ما تنتجه هذه الصيغ من الأوزان، ثم ينظر في المستعمل من كلام العرب وفي ما تركه العرب، فيقول هذا مستعمل وهذا مهمل. فتعالوا ننظر لنعرف طرائق علمائنا السابقين. قلنا إن صيغة فعل في الاسم إذا كانت مثلثة الفاء مربعة العين تنتج 12 وزنا، فلنعرف هذه الأوزان. أولا، اعلموا أيها الإخوة أن هذه الأوزان 12 منها 10 أوزان مستعملة واثنان متكلم فيهما، 10 أوزان مستعملة واثنان فيهما كلام. تعالوا لننظر هذه الأوزان المستعملة من خلال قوله رحمه الله مثلث الفاء مربع العين. فلنبدأ بفعل. فعل، أولا فعل، هذا مثاله فلس، أليس كذلك؟ طيب، فعل مثاله فرس، فعل مثاله كبد، فعل مثاله رجل، فعل مثاله جذع، فعل مثاله عنب، فعل مثاله إبل، أليس كذلك؟ طيب، فعل مثاله قفل، فعل مثاله زحل وصرد، وفعل مثاله فعل بضم العين والفاء عنق. كم هذه الأوزان الآن؟ ذكرنا 10 أوزان، هذه كلها مستعملة في كلام العرب. بقي عندنا وزنان، ما هما؟ بقي عندنا وزنان من خلال الناتج الذي ذكرناه لكم، وزنان فيهما كلام، الأول فعل والثاني فعل، فعل وفعل، فعل وفعل. طيب، نبدأ بالذي له استعمال قليل والكلام فيه أقل من الآخر، وهو فعل. قالوا فعل أو فعل، لا، فعل وفعل، الوزنان المتكلم فيهما هما فعل وفعل. فعل بضم الفاء وكسر العين، هذا واحد فعل، والثاني فعل بكسر الفاء وضم العين، واضح ذلك؟ طيب، الأول منهما فعل الذي هو بضم الفاء وكسر العين، قالوا مثاله دؤل. دؤل هذا يطلق على دويبة معروفة، وأيضا سميت به قبيلة من قبائل العرب هي دؤل، ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي الذي قيل إنه وضع النحو بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو الأسود الدؤلي نسبة إلى قبيلة دؤل. هذا الوزن أيها الإخوة استعماله قليل في كلام العرب، قالوا إنه لم يوضع للأسماء، لم يضعه الواضع للأسماء، وإنما وضعه للفعل المبني للمجهول، خص به الفعل المبني للمجهول، وإن شئت قلت الفعل الذي لم يسمى فاعله، وهذا أدق وأحسن في التعريف، عرفتم؟ إذن فعل، قالوا هذا ليس من أبنية الأسماء، وإنما وضعه العرب للأفعال وخصوه بالفعل الذي لم يسمى فاعله، واضح؟ طيب، هذا أول. والثاني فعل، الثاني فعل، وفعل هذا قالوا جاء عليه قراءة والسماء ذات الحبك، جاء عليه والسماء ذات الحبك، قراءة شاذة، ولكن العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه القراءة وقالوا هذه القراءة من القراءات الشواذ التي لم تثبت، بل قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره قال وهذه القراءة سهو من القارئ ولم تثبت، وذلك لأن هذا البناء أصلا مهمل في كلام العرب، لم يستعمل، وبذلك قال أبو حيان رحمه الله، وكذلك نص ابن جني رحمه الله على وعفى الله عنه على أن هذه القراءة سهو من القارئ، وكل هؤلاء العلماء قالوا إن بناء فعل لم يستعمل في كلام العرب، لم يستعمل ولم ينقل عليه إلا هذه القراءة، والجادة في هذه القراءة التي نقلها الأئمة والسماء ذات الحبك. ومع هذا قالوا إن هذه القراءة والسماء ذات الحبك بضم الحاء وبكسر الحاء وضم الباء، قالوا إن صحت فتخرج على الإتباع لا على أن هذا الوزن مستعمل عند العرب، على الإتباع، على إتباع ماذا؟ على إتباع الحاء المكسورة إتباعا لكسرة التاء في ذات، قالوا وأل حاجز غير حصين لا يعتد به، فالقارئ أتبع الحاء في كسرتها أتبعها التاء في ذاتي والسماء ذات الحبك، ثم رجع بعد ذلك إلى الباء، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي يظهر لي والله أعلم أنه هو الأرجح أن هذا من تداخل اللغات، وتداخل اللغات معروف عند العرب، فالقارئ في قوله والسماء ذات الحبك داخل بين لغتين، بين الكسر فعل وبين الضم فعل، وباب التداخل معروف عند أهل العلم. إذن نخلص من ذلك أيها الإخوة إلى أن هذين الوزنين فعل وفعل بناءان، متكلم فيهما، ولهذا ما أحسن ما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية حينما قال وفعل أهمل، وفعل أهمل والعكس يقل، لقصدهم تخصيص، لقصدهم تخصيص فعل بفعل. ماذا قال؟ يقول ابن مالك رحمه الله نظم هذين الوزنين في هذا البناء مع ما قيل فيهما، قال وفعل أهمل والعكس يقل، لقصدهم تخصيص فعل بفعل. وفعل أهمل هذا مهمل، أليس كذلك؟ طيب، والعكس يقل الذي هو فعل، قد يقل في الكلام في الأسماء، يقل في الأسماء. لماذا؟ قال لقصدهم تخصيصا، لقصدهم يعني العرب تخصيص فعل، تخصيص الأفعال بفعل الذي هو الفعل الذي لم يسمى فاعله. نعم، بهذا أيها الإخوة نكون قد أتينا على تعريف هذا العلم وعلى ما يتعلق بالاسم الثلاثي وعلى أوزانه، ونقف عند الرباعي. ونكمله إن شاء الله في الغد.